مثل هذه النعمة وهي نعمة عظيمة لأنه يحصل منها فوائد كثيرة ومكاسب كبيرة في هذه التجارة. أمرهم عز وجل أن يعبدوا رب البيت عز وجل، قال فليعبدوا رب هذا البيت شكرا له على هذه النعمة. منفاء هذه إما أن تكون فاء سببية، أي فبسبب هذه الرحلة عن هاتين الرحلتين ليعبدوا رب هذا البيت، أو تكون فاء تبرير، وأيا كان فهي مبنية على ما سبق، أي فبهذه النعم العظيمة يجب عليهم أن يعبدوا الله. والعبادة هي التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما، أن يتعبد الإنسان لله يتذلل له السمع والطاعة، إذا بلغه عن الله ورسوله أمر قال سمعنا وأطعنا، وإذا بلغه خبر قال سمعنا وآمنا، على وجه المحبة والتعظيم. بالمحبة يقوم الإنسان بفعل الأوامر، وبالتعظيم يترك النواهي خوفا من هذا العظيم عز وجل. هذا معنى من معاني العبادة. وتطلق العبادة على نفس المتعبد به، وقد حدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على بهذا المعنى، فقال إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولهذا لو سألك سائل الصلاة ما هي؟ عبادة أم عادة؟ قلت عبادة. ولو سألك سائل أنت الآن تصلي، فما معنى صلاتك هذه؟ لقلت معناه عبادة لله، تعبد الله عز وجل، أتذلل له بالسمع والطاعة وبما أمرني به. وقوله رب هذا البيت يعني به الكعبة المعظمة، وقد أضاف الله تعالى إلى نفسه بقوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وهنا أضاف ربوبيته إليه رب هذا البيت. وهل هو رب لغيره؟ الجواب نعم، لكن إضافة الربوبية إليه على سبيل التشريف والتعظيم. طيب، طهر البيت للطائفين، أليس كل شيء هو لله؟ لله ملك السماوات والأرض، كل شيء لله، كل شيء ملك لله، لماذا أضاف الله البيت إليه تشريفا وتعظيما؟ إذن خصصه بالربوبية، أي خصص البيت بالربوبية مرة، أضافه إلى نفسه مرة أخرى تشريفا وتعظيما. في حالة ثانية، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، وبعدها قال وله كل شيء، احترازا من أن يتوهم واهم بأنه رب البلدة وحدها، فقال وله كل شيء، ولكل مقام صيغة مناسبة. في قوله إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمه وله كل شيء مناسبة بيان عموم ملكه، لئلا يدعي المشركون أنه رب للبلدة فقط. أما هنا في المقام مقام تعظيم البيت، فناسب ذكره وحده الذي أطعمهم من جوع.